بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم السلام. أما بعد، أيها الأحبة، أيها الإخوة، إني أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأحمد الله جل وعلا أن جمعنا في هذا البيت الذي هو بيت من بيوت الله. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة. ثم أتقدم بالشكر والتقدير للجنة العلمية بهذا الجامع المبارك، ولفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة على تنظيم مثل هذه اللقاءات المباركة. وها نحن أولى أيها الأحبة قد وصلنا في هذه العشر الأواخر بركة شهر رمضان وخاتمته الذي كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يجتهد فيه بما لا يجتهد في غيره. موضوع هذا اللقاء هو مقاصد العبادة، ولا شك أن هذا الموضوع من المواضيع المهمة التي ينبغي على المسلم أن يلم بها، ذاك أنه مأمور بالعبادة وخلق لها ومن أجلها، فمن الواجب عليه أن يتقصد وأن يتعرف على مقصود تلك العبادات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، وإلا لصار أداؤه للعبادة مجرد تمتمات أو حركات أو سكنات لا يدرك غايتها ولا الحكمة منها ولا مقصود الشارع منها، ولربما تفوت عليه بعض ثمار تلك العبادات أو يقع في بعض المحذور مما قد نهي عنه في أثناء تعبده لربه ومولاه جل وعلا. ومن هنا، وحتى تكون العبادة مؤهلة للقبول قد رسم لصاحبها طريقها، عليه أن يتقصد معرفة هذه المقاصد. وحتى يتعرف العبد على هذه المقاصد التي تزيد عبادته أنسا وبهاء وجلالا ومحبة ولذة وفرحة، عليه أن يتعرف إلى معنى العبادة. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن فالعبادة مرادة ومطلوبة تبعا لما يحبه الله ويرضاه، فليست العبادات بحد ذاتها مقصودة قصدا مستقلا في صورتها أو هيئتها دون كونها مقصودة باعتبار تحقيقها لمحبة الله ومرضاته. ولذلك فإن الساجد للشمس والقمر حاله كحال الساجد لله جل وعلا، والأخير هو أقرب الخلق إلى الله، ومن سجد للشمس والقمر هو أبعد الخلق عن الله كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. لذا فقد تتخلف العبادة في صورة من صورها لانقطاع مقصودها عنها، وهو تحقيق محبة الله تعالى ومرضاته، كما وقد ينهى عن العبادة إذا كانت محققة لما يضاد محبته جل وعلا ومرضاته، كما لو تقرب العبد بصورة تعبدية لغير الله تعالى كالذبح لغير الله أو النذارة أو النذر لسواه. كما وأن العبد في حاجة إلى معرفة مراد الله تعالى وما يتشوف إليه الشارع عند تزاحم العبادات، لكي يفضل أو يقدم مقصودا على مقصود، فمقصود الشارع بحفظ النفس أولى من مقصود الشارع بعدم التفوه بكلمة الكفر على سبيل المثال. فالمصلحة المرجوة من الوقوف فقط عند النطق بها تزيد على فوات ما هو أعظم كالهلاك أو إتلاف نفسه. قال تعالى: ومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. كما وأننا أيها الأحبة بحاجة إلى معرفة مقاصد العبادة لكي نتعرف على مراد الله ومقصوده، فمتى عرف العبد أن مراد الله تعالى بتعظيم مقصود معتبر على مقصود مردود، فمراد الله ومقصوده في بر الوالدين والإحسان إليهما ومصاحبتهما بالمعروف على سبيل المثال وهم على الكفر قائمين، بل له أي الكفر أي بل له أي الكفر هو مما يجاهدان به ابنهما، هذا البر والإحسان إليهما أولى من ترك البر بهما مع كونهما كافرين مجاهدين للابن لكي يكفر مثلهما. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. فانظر إلى عظيم معرفة مقصود العبادة لمعرفة مقصود الشارع للعمل به، ولعل هذا مما يطيف بنا الحديث للحديث عن تلك الحادثة الآثمة التي سمعنا عنها جميعا في بيان وزارة الداخلية حول تلك الحادثة الأليمة من قتل ذينك الشابين لوالدتهم وإصابتهم لوالدهم وأخيهم بقصد قتلهم جميعا ثم فرارهم وما تم تبعا لذلك من إلقاء القبض عليهم، ولله الحمد والمنة. فانظر إلى هذا الفقه الأعوج الأخرق الآثم الفاجر الذي فيه كل معاني البغي والعدوان والاعتداء على الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الخلق، بل وعلى أقرب الناس وأوجب الناس بالبر بهما وهما الأم والأب. وهذا مما يعيدنا إلى ضرورة معرفة فقه مقاصد العبادات، فإن لها آثارا حميدة في معرفة مقصود الشارع وكيف يمكن للعبد أن يعي وأن يدرك مرادات الشارع من تلك العبادات دون أن يقع فيما قد وقع فيه أصحاب تلك الأفكار التي تنتمي لفكر الخوارج ودعاة التكفير والضلالة والعياذ بالله. كما وأننا أيها الأحبة بحاجة إلى معرفة مقاصد العبادة لكي نفاضل بين العبادات، فمتى عرف العبد أن مراد الله تعالى في عبادة أعظم من مراده في عبادة أخرى نزع العبد إلى تلك العبادة دون العبادة الأخرى إذا لم يمكن الجمع بينهما. فلو كان مقصود عبادة أقرب إلى محبة الله ومراده من مقصود عبادة أخرى ولم يمكن الجمع بينهما نزع العبد إلى الأولى لأنها أعظم تحقيقا لمقصود مراد الله بمحبته ومرضاته. فمراد الله ومقصوده بأداء الفرائض أعظم من مقصوده في مراده بأداء النوافل. على سبيل المثال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فلو تزاحم عليه أداء فريضة أو نافلة فإن فقه مقصود أو فقه مقاصد العبادة يحتم عليه أن يقدم مقصود الشارع في أداء الفرائض على أداء النوافل. ومثاله ما يحصل من بعض الناس في رمضان، فتجده يسهر إلى قبيل الفجر ثم ينام فيفوت الفجر، ويكون قبل ذاك قد صلى صلاة التراويح والقيام ثم يفوت الفجر وهي الفريضة، أو ينام بعد الفجر ثم يفوت الظهر والعصر بقصد أن يتقوى بهذا النوم على أداء التراويح والقيام. فهذا لم يعرف مقصود الشارع في العبادات، لأن مقصود الشارع في أداء الفرائض أعظم من مقصوده في أداء النوافل، ولا يجوز للعبد أن يقدم النافلة على الفريضة. وهذا مما يدل على أهمية فقه مقاصد العبادات، بل إن الواقع في مثل هذا قد وقع في كبيرة من الكبائر وصاحبها على خطر عظيم، فكيف يمكن له أن يدرك فضل ليلة القدر وهو قائم على معارضة مقصود الله ومراده جل وعلا. ومثاله ما يحصل من بعض الناس في مزاحمة ومشاتمة وضرب ونحو ذلك من الأمور عند تقبيل الحجر الأسود. تجد بعض الطائفين وبعض المعتمرين بالكعبة أو الطائفين بالكعبة كي يقبل الحجر الأسود وهو نافلة، يؤذي خلق الله الآخرين فيعارك أو يشتم أو يضرب أو غير ذاك. وهذا مما يدل على أن هذا لم يعرف مقصود تلك العبادة. فمقصود الشارع بعدم إيذاء المسلمين أو شتمهم في مثل هذه المواقع فضلا في كل المواضع فضلا في مثل هذا الموقع والموضع أعظم من أداء سنة التقبيل التي ندب الناس إليها في تقبيل الحجر الأسود. كما وأن معرفة مقصود العبادة أيها الأحبة يدعو العبد لتحقيق هذا المقصود بأدائها على الصورة الشرعية. حينما تعلم وتتعرف على مقاصد العبادات، تعرفك هذا ومعرفتك هذه تدعوك إلى أداء العبادة على الصورة الشرعية، أي على السنة النبوية، دون أدائها على صورة غير صحيحة أو مخالفة للسنة. فبمعرفة العبد لمقصود العبادة، هذه المعرفة تدعوه لأدائها على السنة واتباعها دون الابتداع في الدين. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لأن البدعة أيها الأحبة، وقوع العبد في البدعة في العبادة، تسلب العبادة مقصود الشارع منها وتنزع مقصود الشارع من هذه العبادة، بينما لو حافظ على السنة فإن مقصود العبادة يحصل فيها. فالبدعة تسلب العبادة مقصود الشارع فيها ومراده لعدم تشريعه لها، فكيف يمكن أن تكون البدعة مقصودة للشارع وهي غير معتبرة أصلا؟ ومن هنا نعلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فردها لخلوها، أي رد هذه البدعة والعمل الذي ليس على السنة، فردها لخلوها عن مقصود للشارع، إذ لا يتصور للبدعة مقصود والشارع لم يشرعها أصلا. ولكي تكون العبادة على السنة متحقق فيها مقصود العبادة ومن ثم مقصود الشارع وهو رب العباد سبحانه وتعالى، لا بد من تحقيق أمور خمسة. أولها تحقيق مراد الشارع في سبب هذه العبادة، فلا بد أن يكون سبب العبادة شرعية، لأن العبادة كما تعلمون توقيفية، فلا يمكن أن يحدث في دين الله جل وعلا إلا بدليل شرعي. فالأصل في العبادة الحرمة، كما وأن الأصل في أمور العادات أو أمور الدنيا الحل. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فلا يتعبد الله إلا بسبب بعبادة لها سبب شرعي. ولا بد لكي تكون العبادة ذات مقصود محقق لمراد الله جل وعلا أن تكون على هيئة وكيفية ذكرت في دليل في كتاب أو في سنة، وحتى أيضا أن تكون محققة، أي هذه العبادة لمقصودها لا بد أن تكون محققة من جهة العدد، فلا يتعبد الله جل وعلا بعدد في عبادة لم ترد فيها كتاب أو سنة. فلو أن قائلا قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، قال: أريد أن أجعلها 18 ركعة بدل من 12 ركعة، فزاد في العدد، فهذه الزيادة غير مقبولة منه إن كانت على سبيل السنة الراتبة. أما على سبيل مطلق النوافل فللعبد أن يصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فتحقيق مراد الشارع في كون العبادة ذات عدد معين بدليل شرعي هو مقصود من مقاصد هذه العبادة، كما وأنه لا بد وأن يكون في الرابع الزمان وفي الخامس المكان، بأن يكون أو يبنى على دليل شرعي في تقصد هذا الزمان أو تقصد هذا المكان. فلو تعبد الله جل وعلا بعبادة في زمان لم يشرعه الله ولا رسوله لم تكن هذه العبادة محققة لمقصودها، كما لو أن رجلا خص ليلة الإسراء والمعراج على سبيل المثال بزعمه بعبادة من صيام أو صدقة أو قربة أو تلاوة أو ختمة أو غير ذاك، أو خص يوم مولده صلى الله عليه وسلم بشيء من ذاك، فإن هذا الزمان غير مقصود ولم يكن بالتالي مقصود من مقاصد العبادة، وكذلك المكان وهكذا. فنجد أن من تعرف على مقاصد العبادة نجد أنه أقرب الناس إلى الاقتداء بالسنة، ومن بعد عن التعرف على مقاصد العبادة لربما وقع فيما لا يكون من العبادة كالوقوع في البدعة ونحوها. كما وأن معرفة العبد لمقاصد العبادة تورثه إتقانها وإحسانها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل لينصرف من الصلاة فلا يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلا سبعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها. فمعرفة العبد لمقاصد العبادة التي يتعبد الله جل وعلا بها هذه المعرفة تورثه إتقان هذه العبادة والإحسان فيها وأداءها على الصورة الأكمل والأفضل، وأن يكون حريصا على ذلك، ليس حرصه عليها مجرد أدائها لكي يبتعد عنه مجرد الإثم بتركها، وإنما يحرص دائما على الكمال والإحسان فيها. كما وأن معرفة العبد لمقاصد العبادة تجعله حريصا عليها، هذه المعرفة لهذه المقاصد تجعل العبد حريص على هذه العبادة مداوما على أدائها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، أي إذا عمل عملا حرص على أدائه دائما لكي يحصل الاستمرار فيها. فمعرفة العبد لمقاصد العبادة تدعوه هذه المعرفة بإذن الله عز وجل كيما يحافظ عليها وأن يكون مداوما لها. كما وأن معرفة العبد لمقاصد العبادة تدعوه للاستمتاع بها والأنس بها واللجوء إليها أرحنا بالصلاة يا بلال. إذا عرفت مقاصد هذه العبادة فإنك تأنس بهذه العبادة، تفرح بهذه العبادة، تتلذذ بهذه العبادة، تستلذ، يصيبك الأنس والفرح والحبور والسرور لأنك عرفت مقصود الشارع في هذه العبادة. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: أرحنا بالصلاة يا بلال. ونحن نقول أرحنا من الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه صلى الله عليه وسلم علم العلم اللائق به صلى الله عليه وسلم بآثار وفوائد هذه الصلاة ومقدار إراحتها للنفس ولذتها، ولذلك كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وكان لقراءته صلى الله عليه وسلم أزيز كأزيز المرجل من البكاء صلوات ربي وسلامه عليه. وكان بعض السلف إذا صلى بجوار الكعبة نزل الطير على كتفه ورأسه لا يظنه بشر، بل يظنه غصنا من شجر أو قطعة من حجر من شدة خشوعه. فأين صلاتنا من صلاتهم؟ وأين عبادتنا من عبادتهم؟ كما وأن معرفة مقصود العبادة تدعو العبد للشوق إليها والاشتياق لها، فلا يكاد ينتهي من عبادة إلا وهو يتشوق للعبادة الأخرى، ولا يكاد ينتهي من رمضان إلا وهو يتشوق لرمضان القادم، ولا يكاد ينتهي من عمرة إلا وهو يتشوق للعمرة القادمة، ولا ينتهي من صلاة إلا وهو يتشوق للصلاة التالية. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. فانظر إلى اشتياق السلف إلى رمضان وتذمر بعض الناس أو المسلمين من حلول شهر رمضان وقطعهم له بالأسفار والرخص والنظر المحرم وتضيع ساعاته ولياليه المباركة وبركاته باللهو واللعب والغناء والأفلام والمسلسلات ونحوها، وما ذاك إلا لأنهم ما عرفوا مقصود الشارع من هذه العبادة العظيمة والركن العظيم من أركان الإسلام. ولو عرفوه حق المعرفة لقدروه حق التقدير. كما وأن معرفة العبد لمقاصد العبادة تدعوه إلى دعوة الناس ودعوة غيره إلى تلك العبادة لما وجد العبد من أثرها على نفسه بتحقيقه لمراد الله سبحانه وتعالى. فمن تلذذ بالعبادة وفرح وأنس بها لا يمكن أن يصبر بأن يهتدي هو فقط إليها. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيدعو غيره إلى معرفة هذه المقاصد حتى يذيقه حلاوة تلك العبادة بتعرفه على مراد الله جل وعلا من تلك العبادة. كما وأن معرفة مقاصد العبادة تدعو العبد لليقين بحكمة الشارع في تشريعه للعبادة، فيدعوه ذلك للتمسك بالعبادة ليقين علمه بأنه جل وعلا هو الحكيم العليم الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فلا يعترض على مراد الله تعالى ولا على حكمه، ولا يتبرم من العبادة لعدم اقتناعه بها. وهذا ما نلحظه عند بعض الناس ممن لم يهدى ولم يهتدي لمعرفة مقاصد العبادة. وانظر إلى الحجاب على سبيل المثال. حجاب المرأة هو لحكمة الحكيم العليم الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فمن فاته مقصود الشارع من هذه العبادة تدمر منها، وهذا ما نراه ونلحظه في بعض النساء، فتجدهن يتحللن ويتخففن من هذا الحجاب رويدا رويدا، فمرة بعباءة مخصرة، ومرة بعباءة مزركشة، ومرة بغير ذلك من الصور التي يكون فيها صور ونوع من التبرج والسفور. وما سبب ذلك إلا لكونهم لم يتعرفوا على مقصود الشارع في هذه العبادة، فحكموا عليها حكما عقليا ظاهريا بقدر عقولهم الضعيفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما وأن معرفة العبد لمقاصد العبادة يزيده يقينا بإيمانه برحمة الله تعالى للخلق أجمعين، فهو الرحيم الرحمن، وهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما جل وعلا. فلا يعترض على حكم لله بدعوى التخفيف أو التيسير ونحو ذلك. تجد بعض الناس الآن يعترضون على أحكام الشريعة أو يعترضون على بعض الشعائر العظيمة كتحريم الاختلاط مثلا المحرم، أو تحريم مثلا التبرج الذي يخرج المرأة عن حشمتها وأدبها، تجدهم يعترضون على هذا، يقولون دين الله يسر ولا ينبغي التشديد على الناس وهكذا. وما سبب هذا؟ هو سببه عدم تعرفهم لمقصود الشارع، وأنه هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. فمن شرع عليهم هذه الأحكام شرعها وهو رحيم بهم، والله أشد رحمة بالعبد من الأم بولدها. قالوا أترى هذه ملقية ابنها في النار؟ قالوا لا. قال الله أشد رحمة بكم من هذه بإيش؟ بولدها. فالله حينما شرع علينا الصلوات الخمس أو الحجاب أو غير ذلك من المسائل شرعها لنا وهو رحيم بنا، ولأنه رحيم. فمعرفة هذا المقصود يودي بالعبد إلى التمسك والاستقامة والالتزام بدين الله جل وعلا. كما وأن معرفة مقاصد العبادة تورث يقينا بعذل الله تعالى، فلا يخاف من حكمه جل وعلا بأن فيه حيف أو ظلم أو هضم، كما هو الحال في اعتراض بعض الناس على الأحكام الشرعية، فتجده يقول يعني في أحكام الميراث ما لا يجوز له أن يقول، وتجده يقول في حكم مثلا الحدود الشرعية كحد القتل أو حد السرقة أو حد الزنا يقول أن فيها قسوة أو عدم إنسانية أو شيء من هذا. وما ذاك إلا لأنه فرغ هذه العبادة من مقصود من مقاصدها وهو عدله جل وعلا. فالله هو العدل، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: العدل نظام كل شيء، فالسماوات والأرض كلها قامت على العدل، وهذه الدنيا على العدل، وتلك الدار الآخرة مبنية على العدل. فالله جل وعلا هو العدل سبحانه وتعالى. ولذلك تجد من يعرف مقصود العبادة وأن يتعبد الله جل وعلا في هديه وكلامه وسمته، تجده يعدل في كل ما يتكلم به. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب إيش للتقوى. والعدل مع الناس في الأقوال وفي الأعمال وفي الظنون، في حضورهم وفي غيابهم وعدم إجحاف حقوقهم، كل هذا من مقصود تلك العبادة، وهي عبادة الله جل وعلا بهذا اللسان. فحينما تغيب عنا هذه المقاصد لهذه العبادة بهذا اللسان، تجد أننا نكيل بمكيالين، ولا ننزل الناس ولا ننزلهم منازلهم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، تنزلهم منازلهم في حضورهم، وتنزلهم منازلهم في غيابهم، وتنزلهم منازلهم في الظن فيهم وفي غير ذاك، حتى تكون محققا لمقصود من مقاصد هذه العبادة في تعبدك بهذا اللسان لله جل وعلا بحفظه وعدم النيل من أعراض الناس، فتكون عدلا في قولك وأمرك ونهيك. قيل للمهلب بن أبي صفرة: من شر الناس؟ من شر الناس؟ قال: بنو عمي سوء، بنو عمي سوء، إن وجدوا خيرا كتموه، وإن تأولوا شرا أذاعوه. وهذا واقع بعض الناس أو كثير من الناس، إذا سمعوا الخير عن الناس يسكتون، ما يتكلم ولا شيء، ولا يثنون على الناس ولا يدعون لهم بخير ولا يحسنون الظن بهم. لكن إن وجدوا شيء بسيط يسير أو تأويل أو ظن أو رواية غير صحيحة أو كذا، أذعوا: ما سمعت فلان إيش سوى؟ ما سمعت فلان إيش قال؟ ما سمعت إيش عمل؟ قيل له: من شر الناس؟ قال: بنو عمي سوء، إن وجدوا خيرا كتموه، وإن تأولوا شرا إيش يا إخوان؟ أذعوه. وهذا هو حال بعض الناس من أصحاب تلك الفرق الخارجية، كما هو الحال في هؤلاء الشابين وغيرهم ممن لم يحسنوا تعبد الله جل وعلا في عبادة شرعية مع ولاة الأمور على سبيل المثال. فإن بعض هؤلاء ممن يحملون مثل هذه الأفكار، تجدهم إن سمعوا خيرا عن ولاة الأمور من الحكم بالكتاب والسنة أو إقامة الحدود الشرعية أو العناية بالحرمين الشريفين أو تهيئة السبل للحجاج والمعتمرين، أو تقديم ماء زمزم، أو طباعة المصحف الشريف، أو الدعوة إلى الله جل وعلا، أو بناء المساجد والمراكز والدور الإسلامية في كثير من البلاد والأصقاع، أو غير ذلك من سائر الحسنات التي يقوم بها ولاة الأمور في هذه البلاد، وفقهم الله لكل خير. إن سمعوا بذلك كتموه، وما غرد واحد منهم ولا تغريدة ولا تكلم ولا في رسالة ولا ذكر لهم أي دعاء، بل تجد البعض حتى في خطبة الجمعة لربما لا يدعو لولاة الأمور، حتى وإن دعا لربما تجده يدعو دعاء عاما وبغاية الحياء والاستحياء، تحلة قسم، اللهم وفق ولاة أمر المسلمين، ويلوك هلوك كذا سريعة ويمضي، لأنه لا يريد أن يذكر محاسن ولاة أمره. إن وجدوا خيرا كتموه، وإن تأولوا شرا إيش سووا يا إخوان؟ أذعوا تغريدات وهاشتاك ورسائل ويوتيوب وحلقات ومقاطع وتواصل اجتماعي، صدر قرار بكذا، عملوا كذا، قفلوا الشارع كذا، عملوا كذا، وقد لا يكون الخبر صحيح، وقد لا يكون واقعا، وقد لا يكون سنده موصول، وقد يكون لحكمة غابت عنه، لكن يتقصد إيذاء ولاة الأمور ونسبة النقص إليهم إيغارا لصدور عامة الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كم بقي؟ خمس؟ كم بقي؟ كم دقيقة؟ نختم الحديث أيها الأحبة بمما سبق من الحديث، يتضح لنا ذكر بعض المقاصد للعبادات. فأولها أعظم مقصود وأول مقصود وأجل مقصود وأهم مقصود لأي عبادة توحيد الله سبحانه وتعالى، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أيضا من مقاصد العبادة عبادته جل وعلا على السنة. أيضا من مقاصد العبادات إيجاد خشية الله جل وعلا. أيضا الرغبة، إيجاد الرغبة لدى الناس في الإكثار من الثواب والمداومة على العمل الصالح. أيضا أن من مقاصد العبادة إحياء أعمال القلوب التي يغفل عنها كثير من الناس، فيهتمون بالظاهر أكثر من عنايتهم بالإنابة والتوكل والخشية وغير ذلك من أعمال القلوب. أيضا من مقاصد العبادة الانشغال بالطاعات عن المعاصي، ومن مقاصد العبادات التوسط والاعتدال وعدم الغلو أو الجفاء، ومن مقاصد العبادات أيضا تنمية محبتها والتأكيد عليها والرغبة فيها والشوق إليها، ومن مقاصد العبادات الاستمرار عليها والتعود عليها حتى تغدو جزءا من حياة الإنسان. قيل لشيخ الإسلام حينما كان يصلي الفجر ويجلس إلى شروق الشمس ثم يصلي ركعتين، قيل له ما هذه؟ قال هذه غداتي، إن تركتها انهارت قواتي. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين محققين لمقصود هذه العبادات التي شرعها لنا حكمة ورحمة وعدلا فحكم بها علينا، إنه جواد كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وسددنا وردنا إليك ردا جميلا، واغفر اللهم لجميع موتى المسلمين، واغفر لنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، ووفق اللهم ولاة أمرنا إلى ما تحب وترضى، يا سميع يا عليم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.